الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. توجد عدة تعليقات على ما ذكره المصنف في هذا الأمر الثاني. التعليق الأولى بالنسبة لما ذكره في الوجه الثاني من الوجوه الأربعة من رفع اليد عن دلالة الجملتين الشرطيتين على المفهوم، فيلاحظ عليه بأنه لا موجب لرفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بمجرد وجود جملة شرطية أخرى. لأن الضرورات تقدر بقدرها، فبعد التسليم بثبوت المفهوم للجملة الشرطية لا ترفع اليد عن المفهوم لوجود المعارض، بل يجمع بينهما إما جمعا قويا أو جمعا واويا. لا أن يبطل المفهوم من أصله، ودعوى أن إبطال المفهوم هو ما عليه العرف، عهدتها على المدعي. وقد نبه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه على هذه التعليقة كما في المحاضرات جيم 4 ص 241. التعليق الثاني بالنسبة لما ذكره المصنف في الوجه الثالث وهو العطف الواوي، وهو الجمع عفوا الواوي، فيكون الشرط هو المجموع وليس واحد منهما بانفراده. فيلاحظ عليه
بأنه خلاف الفرض، حيث إن المفروض هو كون التعارض بين منطوق الجملة الشرطية الأولى ومفهوم الثانية والعكس، فالمعارضة بين قوله إذا خفي الأذان فقصر، والمفهوم من الجملة الأخرى وهو إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا. ولو خفي الأذان، ومن المعلوم أن المناسب عرفان هو الجمع الأوي، فتكون النتيجة إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. وأما الجمع الواوي فمرجعه إلى كون التعارض بين إطلاق الشرط في الجملة الأولى يعني المنطوق وإطلاق الشرط في الجملة الشرطية الثانية، فالتعارض بين المنطوق وليس بين المنطوق والمفهوم، مع أنه لا تعارض بين المنطوق وهو إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، فلا تنافي بينهما، فإن إثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه. فكلاهما مثبتان ولا تنافي بين المثبتين حتى نحتاج للجمع بينهما. إذ لا مانع من أن يكون خفاء الأذان علة مستقلة للقاصر، وخفاء الجدران علة مستقلة أيضا للقاصر، بلا حاجة للجمع، وأن يقال أن وجوب القصر إذا اجتمع الشرطان خفاء الأذان وخفاء الجدران لعدم التنافي بينهما. وقد أشار لذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات جيم 4 ص 248، هذا التعليق الثاني. التعليق الثالثة، بالنسبة لما ذكره المصنف في الوجه الرابع من كون الشرط هو الجامع، لقاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد فيلاحظ عليه أولا أن مورد قاعدة الواحد هو الواحد الشخصي، ومقامنا من الواحد النوعي وليس الواحد الشخصي. وإذا كان من الواحد النوعي فلا مانع من أن يكون لكل فرد من أفراد هذا النوع إلا مستقلة. فمثلا وجوب الإكرام الذي هو معلول، واحد هو واحد نوعي، لأن وجوب الإكرام كلي له مصاديق وأفراد متعددة، فلا مانع أن يصدر عن كثير. ففرد من وجوب الإكرام علته مجيء زيد، وفرد من وجوب الإكرام علته مرض زيد، وفرد من مجيء الإكرام علته فقر زيد وهلم جرى. إذن فلا مسرح لهذه القاعدة الفلسفية في الواحد النوعي الذي هو محل بحثنا وكلامنا. ثانيا أن مورد هذه القاعدة الأمور التكوينية، وليس الأمور الاعتبارية. ومن المعلوم بأن الأحكام الشرعية كوجوب الإكرام أمر اعتباري بيد الشارع، وما دام الوجوب أمرا اعتباريا فلا مانع من صدوره من كثير بحسب اعتبار الشارع، فيعتبر صدور وجوب الإكرام من مجيء زيد تارة، ومن مرضه أخرى، ومن فقره ثالثة، وهلم جرى. ثالثا على فرض التنزل نقول بأن مورد هذه القاعدة ما لو أمكن وجود جامع ماهوي حقيقي كما قال شيخ علي مولاي بالأمس، ومن المعلوم أنه قد لا يمكن تحصيل جامع حقيقي، ومن المعلوم أنه قد لا يمكن تحصيل جامع حقيقي من خلال الشروط، كما لو كان كل شرط من مقولة مغايرة للشرط الآخر. فالمجيء مثلا من مقولة الفعل، والإكرام مثلا من مقولة الانفعال فرضا، والمرض من مقولة الكيف. فمع اختلاف المقولات لا يمكن اجتماع، لا يمكن انتزاع جامع حقيقي، لأن المؤهيات، لأن المقولات متباينة بتمام الذات، ومع تباينها بتمام الذات فلا يوجد جامع حقيقي بينها، فلا موقع للقاعدة. وأما الجامع الإن تزاعي وهو عنوان الأحد يا شيخ عباس اللي أمس ذكرت، فهو خارج عن قاعدة، عن محل الكلام، فهو خارج عن محل الكلام. واضح؟ إذن للوجه الثاني صحيح، للوجه الثالث صحيح، للوجه الرابع صحيح، شو اللي بقى مولاي؟ فالصحيح هو الوجه الأول، أن الجمع بين المنطوق والمفهوم بالجمع الأوي، لأن النسبة بين المنطوق وبين المفهوم عموم وخصوص مطلق، فيمكن الجمع بينهما كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، خلافا لما ذكره الشهيد الصدر وفاقا للنائيني من أن النسبة بين المنطوق والمفهوم عموم وخصوص من وجه، وأنه لا يمكن الجمع بينهما فيتساقط. هذا مذكور في الحلقة الثالثة هنا. تم الكلام الآن، طبق، بندخل في الأمر الثالث وهو من أهم الأمور، جدا مهم، يعتمد على صلاتك وعلى وضوءك وعلى غسلك وعلى أشياء كثيرة في حياتك العملية. فإذا توافق مرجع، إذا خالفت مرجعك في النتيجة إذن الله يعين، تخطأ مرجعك الذي يقول بالتداخل وعدم. طبق الآن ونرى بعد ذلك. أصلاً إذا قلنا بعدم المفهوم ما نحتاج للبحث في الأمر الثاني كله. النتيجة؟
كنتيجة.
ها كنتيجة، كنتيجة يا مولانا، هي أنه لو شككنا في أمر ثالث، في وجود شرط ثالث، هل يوجد شرط ثالث للتقصير غير خفاء الجدران وغير خفاء الأذان؟ خلاص بناء على المفهوم ما في شرط ثالث، خلاص ما في إلا خفاء الأذان وخفاء الجدران، متى ما خفي أحدهما قصرنا الصلاة. أما بناء على إنكار المفهوم أصلا خلاص ما في، ما نثبت، يحتمل شرط ثالث. فنرجع للأصول العملية، لو شككنا في وجوب القصر أو عدم وجوبه على حسب، إن كانت هناك حالة سابقة كانت التمام فنستصحب التمام، القصر نستصحب القصر. فإذن تكون الثمرة عند الشك، فعند الشك نستطيع نستمد على المفهوم وإطلاق المفهوم، عندنا أصل لفظي. أما بناء على عدم المفهوم نرجع للأصول العملية. الأمر الثاني أنه إذا تعدد الشرط، مثل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر، فبناء على ظهور الشرطية في المفهوم، كل الكلام على المفهوم، لا بد من التصرف، علاج التعارض بعد، ورفع اليد عن الظهور، تعارض وين؟ بين المنطوق والمفهوم. وهنا أربعة وجوه للجمع. الوجه الأول، إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، وبالتالي يكون الجمع جمعا قويا، فيقال حينئذ بانتفاء وجوب القصر إذا انتفى الشرطان، أما إذا وجد أحدهما فيجب القصر، وما ينتفي القصر إلا إذا انتفى الشرطان. نعم. الوجه الثاني، وهذا الذي قلنا هو الصحيح في الجمع، الوجه الثاني، وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، خلاص ينتفي المفهوم، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر. ها شيخ على شيخ عقيل في الجزاء، خلاص أصلا تنتفي الدلالة على المفهوم، فلو احتملنا شرط ثالث بعد ما نتمسك بإطلاق المفهوم لنافيه، بل لابد نرجع للأصول العملية. فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الأول. الوجه الأول ما رفعنا اليد عن المفهوم، فقط قيدنا، فيمكن التمسك بالمفهوم لو شككنا في شرط ثالث، فإن فيهما الدلالة على ذلك، بخلاف الوجه الأول، فإن فيهما الدلالة على ذلك، يعني في المنطوق والمفهوم ينفيان الثالث. الوجه الثالث، وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما، إذا صار التعارض بين الشرط والشرط، بين المنطوق والمنطوق، ليس بين المنطوق والمفهوم، وهذا اللي ناقشنا قلنا خلاف الفارق، دقق. وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط للقصر المجموع المشترك، يعني لابد يجتمعان خفاء أذان وجدران. نعم. فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا، فنعم جمعا واويا، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما. واضح الآن الوجه الرابع، وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك، يعني الجامع اللي ذكرناه بينهما، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، فليس الشرط هو خفاء الأذان بعنوانه ولا خفاء الجدران بعنوانه، بل بما هو مصداق، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، فهذه الأمور كثيرة مصادق إلا الحقيقية وهي الجامع، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. خب اتضحت الوجوه الأربعة. أكو وجه خامس يا مولاي في بعض نسخ الكفاية، يقال إن المصنف حذفه لما قلناه سابقا فلن نذكره، موجود في بعض الشروح، راجع مولاي، وهو إذا أردت لا بأس، يمكن واحد ما عنده وقت يراجع، أنه نرفع اليد عن مفهوم واحد، وهذا ترجيح بلا مرجع، فرفع اليد عن مفهوم إذا خفي الأذان فقصر دون مفهوم إذا خفيت الجدران فقصر ترجيح بلا مرجع. شلون ترفع المفهوم اليد عن مفهوم دون آخر؟ فلا بد أن ترفع اليد عن المفهوم ناي، لا واحد دون الآخر. ونسب لابن إدريس، وفي النسبة ما فيها. خب مولاي المصنف يا شيخنا الآخر، ما تختار من هذه الوجوه الأربعة؟ قال عرف ولا عاقل؟ تريد حدد. عرف الوجه الثاني، عقل الوجه الرابع، ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، وهذا اللي قلنا أصلا العرف ما يساعد عليه، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، يعني الرابع الذي تكلمنا عنه أخيرا، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة مجيء ومرض وفقر وإلى آخره، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد وهو الإكرام، أنه يلزم صدور الواحد عن كثير، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول كما هو مقتضى السنخية، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، إذا بخلاف التسانخ. ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد يعني العلة الواحدة إلا معلول واحد، إذا كما أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، أيضا العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، كل لأجل السنخية. فلا بد من المصير، الله أكبر، متى المصير يا مولاي؟ ترى المصير فيه سعادة كما يقول سيد الشهداء، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو الجامع وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. اي نعم، يعني نرفع اليد عن مفهوم كل واحدة بمنطوقة الأخرى كما قلنا في الوجه الأول، نرفع اليد عن المفهوم الأول بمنطوق الثاني، واليد عن المفهوم الثاني بمنطوق الأول.
نرجع للرابع مو الثاني، الجامع يقول بينهم.
نعم لاحظ، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حالة، وإن كان بناء العرض والأذهان العامية السوقية على تعدد الشرط، لكن الأذهان الدقية الفلسفية تقول لا، الشرط الجامع وليس هذه مصادير، وتأثير كل شرط هذا بحسب العرض، تأثير كل شرط بعنوانه الخاص. فافهم إن كنت من الفاهمين، وأنت إن شاء الله من الفاهمين يا مولاي، وبينا وجه أمره بالفهم، لعله يكفيك هذا، لعله إشارة إلى أن قاعدة الواحد لا تجري في المقام أصلا لأسباب ثلاثة نبهنا عليها.
شيخنا يقول بالثاني ولا الرابع
المصنف،
يعني هذا جامع ما جامع
قال لك، وبعد قال تبي عرف ولا عقل، بعد وضح من الأصل، قال لك لا تريد عرف.
هو في البداية قال كما أن العقل الرباني يعين هذا الوجه، قصد الثاني كان يتكلم بالثاني
العقل العرف يعين الثاني. إيه تمام،
العقل
لا يعين الوجه الرابع.
وإيش هذا إشارة إلى وجه هذا
الرابع؟ قلنا يعين الأخير. نعم خب، جزاك الله خير مولاه. الأمر الثالث والأخير، وهو أهم الأمور المبحوثة ها هنا في بحث الجملة الشرطية، التداخل بين الأسباب والمسببات. الآن هل يجوز أصلي صلاة زيارة عاشوراء وصلاة نافلة الصبح في وقت واحد؟ أصلي صلاة الليل وصلاة الزيارة صلاة جعفر وإلى آخره، الحين إحنا نصلي كل ليلة النافلة المغرب والغفيلة، هذه يجوز ولا لا؟ هذه البحث هنا. 60 غسل توبة وزيارة واستخارة وإلى آخره غسل واحد، يجوز ولا لا؟ هذه كل الآن تحقيق المسألة، إذا خالفت مرجعك بعد احذر أولاي، احتار تحقيق المسألة ها هنا. الأمر الثالث، وفي البدء نذكر بعض التنبيهات المرتبطة بهذا الأمر الثالث كمدخل. التنبيه الأول، إن محل البحث في التداخل وعدمه إنما هو فيما إذا لم يعلم من الخارج وبدليل خاص. حال المسألة. وأما لو علم فلا حاجة حينئذ للبحث عن مقتضى القاعدة، وهذا من قبيل ما دلت النصوص عليه من الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة. فيجزي المرأة مثلا غسلا واحدا عن الحيض والجنابة كما دلت الرواية. إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد، فهنا يحصل التداخل في المسببات، يعني في الأغسال، فليس هناك إلا غسل واحد ويكفي، فلا حاجة للتكرار. وكما هو الحال بالنسبة للوضوء، حيث دلت النصوص على أنه لا ينقض الوضوء إلا حدث، ومن الطبيعي أن صفة النقض لا تقبل التكرر والتعدد، فإذا انتقض الوضوء بالنوم لا ينتقض مرة أخرى بالبول أو غير ذلك من الأمور. وهذا ما يسمى بتداخل الأسباب. فالناو والباول وبقية الأمور الناقضة كلها تكون سببا واحدا في انتقاض الوضوء. إذن فمحل كلامنا بحسب مقتضى القاعدة، مع غمض النظر عن بعض الموارد التي دلت الأدلة الخاصة على وقوع التداخل، سواء في المسببات كالغسل أو في الأسباب كالوضوء. تنبيه الثاني أن محل الكلام يا معلانا في تداخل الأسباب أو المسببات فيما لو كان الجزاء قابلا للتعدد مثل الوضوء فيقبل التكرر والغسل مثلا، وأما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتكرر فهذا خارج عن محل البحث، وهذا من قبيل القتل، فإنه لا يقبل التكرر. فإذا وجب قتل زيد من الناس لأجل أنه قتل عمدا ولأجل أنه ارتد عن الدين عن فطرة، فلا يتكرر القتل فيقتل بسبب القصاص ويقتل بسبب الردة، لأن القتل غير قابل للتكرر. كالرور. إذن فمحل البحث فيما يقبل التكرر، وكذلك الكلام بالنسبة للإفطار في شهر رمضان مثلا، فإن الإفطار لا يقبل التكرر. فإذا أفطر زيد من الناس بالأكل فلا يتحقق منه إفطار آخر بالجنابة وإلى آخره من الأمور. إذن فمحل بحثنا في تداخل الأسباب وفي تداخل المسببات ما إذا كان الجزاء أو الشرط، الجزاء مثل القتل، الشرط مثل الإفطار، قابلا للتكرر. وأما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرر مثل القتل، أو الشرط غير قابل للتكرر مثل الإفطار، فلا تأتي مسألة التداخل. التنبيه الثالث، أقسام التداخل. ينقسم التداخل إلى قسمين. القسم الأول تداخل الأسباب، بمعنى عدم تأثير السبب الثاني في الحكم الشرعي. فمثلا إذا وجب إكرام زيد لأجل المجيء، ثم تمرض، فإذا قلنا بأن المرض لا يوجب إكرامه مرة ثانية، صار ذلك من تداخل الأسباب، فالسببان صارا سببا واحدا إذا كانا في وقت واحد. وأما لو تقدم أحدهما على الآخر كان السبب هو المتقدم والثاني يكون مؤكد ليس إلا. القسم الثاني تداخل المسببات، بمعنى أن الشرط الثاني قد أثر في الوجوب في الحكم الشرعي، كالشرط الأول، إلا أنه يندك الحكم الثاني في الحكم الأول ويصير الحكم الثاني تأكيديا، فليس هناك إلا وجوب واحد، وهذا ما يسمى بتداخل المسببات. وهذا من قبيل ما إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، فهنا وجب الإكرام بسبب المجيء. ثم قال إذا مرض زيد فأكرمه، وهنا أيضا وجب الإكرام بسبب المرض، إلا أن الوجوب الثاني مؤكد للوجوب الأول وليس حكما مما فليس هناك إلا وجوب واحد مؤكد، فهذا هو التداخل في المسببات، فلا يلزم تكرر الامتثال. هذا يا مولاي التنبيه الثالث. إذا اتضح ذلك نأتي الآن لما ذكره المصنف والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.